بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرض في هذه الحلقة سؤالين من تلك الأسئلة. أما الأول فما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر تخطب، فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر النساء في أبضاعهن. وقالت: يا رسول الله، البكر تستحي تسكت. قال: سكوتها إقرارها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والنسائي في سننه، وأحمد في مسنده، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة وغيرهم. وجاء في الحديث: تستأمر النساء. قال الحافظ: أصل الاستئمار طلب الأمر، فالأمر لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ودل الحديث على أنه لا بد من مشاورة المخطوبة فيمن تقدم لها، وأنها لا بد أن تنطق بالموافقة. أما البكر فلا يلزم نطقها، إذ أن الغالب عليها الحياء، فإذا سكتت فهذا إذنها. وهذا ما قرره أهل العلم بناء على هذا الحديث وغيره. وقد وضح ما يتعلق بهذا الموضوع الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان: منهم يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يقال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط والرضا بالتبسم مثلا أو البكاء، فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر ما يدل منها على الكراهة لم تزوج. وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء صياح ونحوه. وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارا دل على المنع، وإن كان باردا دل على الرضا. انتهى كلامه رحمه الله. ونبه بعض أهل العلم إلى أن التي تستأذن هي البالغة، أما غير البالغة فلا تستأذن لأنها لا تعلم مصلحتها. قال الحافظ: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إلا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها. ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتحفيظها لا يكون رضا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها. وهل للأب أن يزوج البكر البالغة بغير ابنها؟ يجيب عن هذا الحافظ بقوله رحمه الله: قال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون: يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب، كما يدل الحديث على احترام الإسلام لحقوق المرأة المسلمة، إذ جعل نكاحها بيدها فتشاور في من خطبها وأراد الزواج منها، ولا تجبر على ما لا تريده. كيف ذلك وهي التي ستعيش مع هذا الزوج الخاطب عشرة طويلة، وستعيش معه حياتها كلها؟ فلذلك يجب استئذانها ويجب إذنها بذلك، وبخاصة إذا كانت تعي وتعقل مصلحتها كما سبق توضيحه. أما السؤال الثاني رواه البخاري عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله انكح بنت أبي سفيان لأختها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحبين ذلك؟ قالت: نعم، وأحب ما يشاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريدين أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو لم تكن أنها رغيبتي في الحجر ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني بأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وأحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة. جاء في الحديث: أو تحبين ذلك؟ قال الحافظ: هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة. وجاء في الحديث: لست لك بمخلية، بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي لست بمنفلدة بك ولا خالية من ضرة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل، الإخلاء متعديا ولازما، من أخليت بمعنى خلوت من الضرة، أي لست متفرغة ولا خالية من الضرة. وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول، حكاه الكرماني. وقال عياض: مخلية أي منفردة، يقال أخلي أمرك واخلي به أي انفرد به. وقال صاحب النهاية: معناه لم أجدك خاليا من الزوجات، وليس هو من قولهم امرأة مخلية إذ خلت من الأزواج. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في الحديث: وأحب من يشاركني في خير أختي، خير بالتنكير أي أي خير، أي أي خير كان. وفي رواية: في الخير، قيل المراد به صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين، الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات. وجاء قوله: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قال القرطبي: فيه تعليل للحكم بعلتين، فإن علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخي من الرضاعة. قال الحافظ: كيف قال؟ والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان؟ ليس من التعليل بعلتين في شيء، لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد، فإما أن يتعاقب فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمع. وقوله ربيبتي أي بنت زوجي، أي بنت زوجتي، مستقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها، وقيل من التربية. قال الحافظ: هو غلط من جهة الاستيقاظ. ودل الحديث على أنه لا يجوز التزوج من الربيبة ولا بنت الأخ من الرضاعة. قال الحافظ: وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. ومما يفيد الحديث أنه يستحب للمرأة أن تتغلب على غيرتها، فلا تقودها هذه الغيرة إلى جلب الضر للضرة، فيجب أن تحب لها الخير وأن تشاركها الخير كما أرادت أم حبيبة رضي الله عنها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه والسير على منهاج سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.